مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
دي بدأت معايا من سنة تانية ثانوي، يعني زي تالتة إعدادي دلوقتي، وكان الكلام ده سنة 38، وكنت أقرض الشعر من 38 لتسعة وتلاتين بطريقة غير مدروسة. ومن سنة 39 تعلمت قواعد الشعر، وبقيت أقول شعر موزون، يعني لا أخجل من أن أسميه شعر. وكان الشعر الذي أقرضه سهل، وإن وجدت كلمة صعبة أحاول إني أتفاداها بكلمة سهلة، لدرجة بعض التلاميذ الصغار كانوا يحفظونه أيضا. أختار الموسيقى اللطيفة التي تناسب الشعر، أقصد الوزن الذي يناسبه والألفاظ السهلة التي يمكن أن تستخدم. وكنت في الشعر أقول الشعر العادي الرصين، وفي نفس الوقت أقول الزجل والشعر الفكاهي وألوان من هذا النوع يعني. وكنت في صغري يعني على الرغم من الخجل كان عندي روح مرح، وكنت أقول في الشعر أشياء يعني من النوع اللي يحبوه الناس يعني. وفي حفلات الكلية أيضا كنت ألقي بعض الأسجال أو بعض الأشعار الفكاهية، وبعض الطلبة كان أول ما أقف على المنبر أقول الشعر قبل ما أتكلم يضحكوا، لأنهم ينتظرون شيئا يضحكهم قبل أن أقوله. فضلت الحكاية بالشكل ده، وأشعاري الأولى لا أتذكرها إلا القليل النادر. ولما دخلت في الحياة الدينية العميقة تخلصت من كل الأشعار القديمة إلا ما بقي في ذاكرتي من بعض أبيات قليلة، وبدأ الشعر يأخذ ناحية دينية. يعني أعتقد أن في سنة 45 وأنا في تانية في كلية الأداب قلت القصيدة بتاعت هو ذا الثوب خزيه إن قلبي ليس فيه، عن يوسف الصديق. وأنا في سنة تالتة على ما أظن في كلية الأداب في سنة 46 كتبت القصيدة بتاعت غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل آبائي، غريبا في أساليبي وأفكاري وأهوائي، يحار الناس ما ألفي ولا يدرون ما بائي. دي توري كيف كان اتجاهي وأنا طالب في الكلية. بدأ الشعر يأخذ عندي هذا الجانب الديني. وفي السنة اللي بعدها سنة 47 كنت طالبا في الكلية الإكليريكية، ومن ذلك الحين وشعري بدأ يأخذ الاتجاه الديني والصوفي والروحي. ولما بدأت أكتب في مجلة مدارس الأحد، وكان العدد الأول الذي صدر منها في أبريل سنة 47 نشروا لي قصيدة هي كم قسى الظلم عليك كم سعى الموت إليك، قصيدة كنت قلتها في احتفال على ما أظن كان في كنيسة ماري جرجس في جزيرة بدران بمناسبة المحاولة في إصدار قانون خاطئ للأحوال الشخصية. معروفة القصيدة دي كم قص الظلم عليك. وفي ديسمبر سنة 48 فيما أظن العدد الأخير من السنة الثانية لمجلة مدارس أحد، نشرت لي قصيدة وماذا بعد هذا، تعليق على قصة الغني الغبي. تكلمت فيها عن كل آمال الناس في الغنى، في متع الدنيا، في العلم، في الأمجاد، وماذا بعد هذا، ليت شعري تطلع على ما فيش. واتكلمت فيه نهايت عن الرهبنة برضو. وفضلت القصائد بالشكل ده. في بعض أحيان كنت أشرح صورة الغلاف لمجلة مدارس الأحد بقصيدة من الشعر، زي قصيدة الأمومة كان غلاف للمجلة ومشروحة بالشعر، أو زي مثلا صورة وأحط تحتها مجرد بيتين من الشعر، مرة صورة القيامة وكتبت تحتها قام المسيح الحي، هل مثل المسيح تراك قمت، أم لا تزال موسدا في القبر ترقد حيث أنت، حاجات زي كده. أو مثلا صورة لقيامة السيد المسيح كان شرحها قصيدة، قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قصيدة طويلة منشورة بناء عبارة عن شرح لصورة الغلاف في المجلة. أفتكر أن القائمين بمجلة مدارس الأحد في ذلك الحين كانوا يظنون أنني أكتب شعرا فقط ولا أعرف كتابة النثر، إلى أن اطلعوا على مقالة نشرت لي في مجلة الحق التي كان يصدرها أب اعترافي في ذلك الحين القمص يوسف الديري كاهن شبرا البلد، وقالوا لي أنت بتعرف تكتب نثر؟ قلت لهم جايز بيقولوا كده. وبعدين بقيت أكتب بقى، ودخلت في أسرة التحرير بجد. يعني كان ساعتها اللي ماسك مجلة المدارس الأحد المرحوم الأستاذ إدوار بنيامين، وما كانش بتاع تحرير، فكنا نحن أعضاء أسرة المجلة كل واحد فينا يتولى رئاسة التحرير شهرا من الزمان. وكان أول شهر توليت رئاسة تحريره كان في مايو سنة 48 اللي نشرت فيه قصة حدث في تلك الليلة. وبعدين سنة 49 الأستاذ إدوار بنيامين سافر إلى إثيوبيا، وتوليت عمل مدير المجلة ثم عمل رئيس تحرير المجلة من سنة 49 إلى 54 لما ذهبت للرهبنة. وكانت آخر قصيدة كتبتها في حياتي كعلماني وكرئيس تحرير للمجلة هي قصيدة سائح، وهي أعلى درجة من درجات الرهبنة، اللي قلت فيها أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري، لي جحر في شقوق التل قد أخفيت جحري، وسأمضي منه يوما ساكنا ما لست أدري، تائها أكتاز في البيداء من قفر لقفري. وبعدين في الشهر الأول من رهبنتي، وكنت أخذت فترة حابس في قليتي بعد الرهبنة، في هذه الفترة كتبت أول قصيدة لي في حياة الرهبانية، وهي قصة آدم وحواء وسقوطهما بواسطة الحية في الجنة، تمثيلية كده صغيرة اللي بتصورهم وهم في الأول قاعدين يغنوا يقولوا تعالى الله مولانا وبورك حيثما كان. وآدم يقول يحب إلهنا قلبي، فحواء تقول له يحب الله قلبانا، ويقعد يغنوا بقى لغاية لما تهيج الجنة كلها معاهم، ويبتدوا كل وحش يغني معاهم لغاية لما آدم يقول هلمي دولة الوحش زرافات ووحدانا، هلموا كلنا نجدو، تعالى الله مولانا وبورك حيثما كان، لغاية لما يخطئ. دي كانت في الرهبنة. وبعدين كان عندي وقت برضو أنا في الدير أنشد شعرا، ولما كنت في المغارة في بعض قصائد نظمتها وأنا في المغارة في الجبل، يعني حيث كانت تمر علي أسابيع لا أرى وك إنسان، وكان بيبقى عندي وقت، نظمت قصيدة همسة حب وأنا في المغارة. اللي لحنت حاليا والناس بيرتلوها، اللي أولها قلبي يلخف فاق أضحى موضعك إلى آخر. ونظمت أيضا قصيدة من تكون، وقصيدة كيف أنسى، وبعض قصائد أخرى. وأتذكر في بداية يناير سنة 62 قبل أن أنزل أسقفا في آخر سبتمبر من تلك السنة، كانت طلبت مني كنيسة الأنبا أنطونيوس أن أنظم لها ترتيلة أو مديحة عن الأنبا أنطونيوس، فعملت لها ترتيلة أو مديحة عن الأنبا أنطونيوس اللي هي تبتدي في كنيسة الأبكار في مجمع الأطهار كائن بكل وقار بنيوت أف أنطونيوس، ولحنوها وبقت موجودة في كتاب الترتيل. أيام حاليا ليس لدي وقت أني أنظم الشعر، منين ما أجي أكتب قصيدة ألاقي ورايا مقالة، ورايا كتاب، ورايا مشكلة كنسية. ولو أني فاكر أول ما نزلت أسقف ولقيت الدنيا ملخبطة، فين مدارس الأحد اللي كانت موجودة أيامنا؟ بقوا ناس بقى ده بتاع الحزب الفلاني وده بتاع الحزب العلاني، وبعاد عن الجو الروح اللي كنت أحبه. فأول أبيات شعر قلتها بعد ما بقيت أسقف في أواخر 62 حوالي أبيات بسيطة قلت فيها دخلت البيت لا مرثى بساحته ولا مريم، فمن للرب في البيت وكيف إذا أتى يخدم، ومن يهفو لمقدمه ومن يصغي ومن يفهم إلى آخره. لأن لا في مريم ولا مرثى، لا ناس بتوع حياة روحية ولا ناس بتوع حياة عملية. وبدأنا نسعى لتصحيح هذا الجو. وأفتكر برضو مرة كان واحد بيكلمني وبيقول لي إزاي السيد المسيح مرة يبكي ومرة يحزن ومرة ينتهر، وإيه المشاعر دي؟ هل تليق المشاعر دي به؟ فقلت له المشاعر دي طبعا مشاعر الناسوت، ونظمت تلك الأبيات لكنها مشاعر تمكث دائما معي، تسكن في حشاشتي في مهجتي في أضلعي، مشاعر تتبعني في صحوتي في مضجعي، تجري دواما في دمي كنت أعي أو لا أعي إلى آخر هذا الكلام، على اعتبار أن الإنسان بدون مشاعر ما يبقاش إنسان. أتذكر من بين الأبيات القديمة جدا اللي ربما أكون نظمتها وأنا تلميذ في الثانوي سنة 40 أو 41، لما كنت بشوف الناس، إما ناس أغنياء جدا 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 مليونيرات، وإما ناس فقراء جنبيهم مش لاقين ياكلوا، فقلت عن الإنسان الفقير وسط هؤلاء الناس: حوله الأنهار تجري وبها عذب المياه وهو صادم، صاد يعني عطشان جدا، حوله الأنهار تجري وبها عذب المياه وهو صاد يتشهى قطرة تشفي صداه، جف منه الحلق لكن قد تندت مقلتاه، بح منه الصوت من قوله دوما آه يا آه. دي وانا عيل صغير، يعني صغير. وبعض قصائد أخرى كتبتها ولم أكملها، على ما أظن مرة بعض أشعار عن شمشون الجبار وإزاي سقط. وقعد يخاطب نفسه وهو بيجر الطاحونة وهو أعمى، وبعدين بيقول: أنا الجبار أم شبحي، أنا شمشون أم غيري، إذا ما كنت شمشونا فأين جلالة القدر، وأين الكرامة القاضي، وأين نباهة الذكر، وأين النور من عيني، وأين الطول من شعري، حنانك يا رحى الطاحون هل تدرين ما سري، أجيبي إنني مزغ فقد حيرت في أمري، أنا الجبار أم شبحي، أنا شمشون أم غيري. لها تكملة طبعا. دي حاجات بسيطة عن الشعر، وطبعا ما قلت لكوش الشعر الفكاهي اللي كنت بقوله زمان وأنا طالب في الكلية. كان الجغرافيا دايما بيسقطوا فيها الطلبة، فعملت مرة زجل عن الجغرافيا، قلت فيه حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش. العجيب ان انا بعد كده درست جغرافيا، لكن في ذلك الحين كنا طلبة. وقعدت اتكلم على الحاجات بتاعت الجغرافيا، يقول مثلا ايه: ورياح مبلولة تجيب مية، ورياح جفاة ما تمطرش، والرياح بتساحل في الساحل تتبع تعريجه وتمشي، والرياح بتغير وجهتها، والرياح تمشي ما تحودش، انا عقلي اتلخبط فندية ودية وبندية ودية ما فرقش، حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش. قصيدة طويلة كانوا الطلبة ينبسطوا منها لانهم كانوا منكدين من الجغرافيا في ذلك الحين. ومرة كان العميد بتاعنا، وكان هو رئيس قسم تاريخ وكان منافس لرئيس قسم جغرافيا، وهو اللي خد العمادة، فكانوا عاملين له حفلة، فأنا عملت فيها قصيدة: أتخيل لو كنت عميد أبقى إيه. قصيدة أولها: يا ما نفسي شهر واحد بس مش عايزه يزيد، يعملوني فيه عميد أو حتى نائب للعميد. كنت طالب في السنة الثانية في الكلية، فأنا قلت لهم إيه: كنت أعمل للسكاشن كلها تدريب جديد، كنت أخلي الشخص يتخرج تقول زي الحديد، كنت امشي الشخص منكم على العجين ما يلخبطوش. بعدين قلت ايه، كنت الغي قسم جغرافيا ومش ناقصين مضايقه، متنا من كتر المذاكره ومش لاقي مذاكرتنا حقيقه، من غير الجغرافيا تبقى دراسه الكليه رايقه، مش ظريف الاقتراح ده يخليكم ما تسقطوش. نهايته بس انا يا خساره عايش وسط ناس ما يعبروش، لو كانوا يعرفوا مقدري كانوا ما يسيبونيش. يعني لو ما كنتش اعرف المناخ ده استوائي ابقى جاهل، يعني لو ما كنتش اعرف الجبل ده التوائي ابقى جاهل، يعني من غير بيليزو وكينيزو وميزيزو ابقى جاهل. اللي هم اللي نهاية قصيدة كلها لطيفة ومضحكة، والعيال كانوا بينبسطوا منها.
الترس ده كله فين يا سيدنا؟ مكتوب مش مكتوب؟ الترس ده كله فين؟
لا، في حاجات مش مكتوبة وفي حاجات الروحية هي المكتوبة.
طب حتى الغير روحية ما حلوة،
وانت تشوف الحاجات الروحية وتقول مكتوب لي. الحاجات اللي ليها فايدة هي اللي عملناها، لكن كل دي لا وجود لها إلا في ذاكرتي. وأشكر ربنا أن أشعار زي دي قلتها من أكتر من 50 سنة وما زلت أتذكرها، دي وأنا طالب في الكلية، يعني سنة 45 44 حاجات زي كده، 44 غالب 44 45. الشعر بالنسبة لي كان يعني داخل في مشاعري وفي عقلي، وكان سهل نظمه بالنسبة لي. أنا أتذكر قصيدة قمحط مش شيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية. إمتى كتبتها؟ أفتكر كنت رايح مصر الجديدة وكنت متشعلق في الأتوبيس والهوى في المترو، والهوى بيعصف بي وأنا قاعد أقول شعر. مرة حكاية الشعر دي كانت هتضيعني، وما كانش هيبقى معاكم واحد دلوقتي يقول لكم الذكريات دي. فاكر الحكاية دي تمام. وإحنا في الجيش كانوا بيخرجونا طابور بحر، كنا بنقضي مرة قضينا فترة في المندرة، معسكر في المندرة، ومرة معسكر في سيدي بشر. في سيدي بشر كان الشاطئ بسيط، ممكن الواحد يمشي مدة طويلة من غير ما يجد عمق، في المندرة كان من أول عمق. وأنا ما أعرفش عمق لغاية دلوقتي، فكانوا ناس قالوا لي لما الواحد ينام على ظهره خالص كده ويبسط جسمه ويبسط ذراعيه وودانه يبقى فيها المية، وما الموجة تمشيها على طول بدون ما يعوم. فأنا عملت كده تمام وحطيت ظهري وقعدت، ولقيت فوقي السماء والنجوم، قعدت ألف شعر. وفيما أنا ألف شعر افتكرت إن أنا ما بعرفش أعوم، فقلت الله طب لو مشيت هرجع إزاي؟ رحت واقف لقيت المية كده لحد رقبتي، يعني لو كنت انتظرت دقيقة تاني كنت خلاص هكمل خدمتي في كنيسة الأبكار. وفضلت أجاهد عشان أصل للشاطئ، وكل ما أدوس ألاقي الأرض بتجري من تحت مني. أشكر ربنا إني وصلت للشاطئ وما بقتش ألف شهر وأنا نايم على ظهري في المية. نشكر ربنا اللي بقت كده.